Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير صحيح فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين. أهل الكتاب، الكتب أحسن حتى يكون، أو الكتاب المراد به الجنس، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم. فإن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن بعدهم. ومنها، أي من الأجوبة عن هذا الإشكال، كيف صار أهل الكتاب، أي كيف استشهد أهل الكتاب، ومنها أن شهادة أهل الكتاب للرسول أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول، أي أن الاستشهاد ليس لهم أنفسهم، ليس لهم أنفسهم، وإنما هو استشهاد للكتب التي في أيديهم، وهي كتب صادقة. ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاء به، وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب ردوا دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق، ومن تبعهم من العوام الجهلة ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرنج، الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. وكل هذه الأجوبة التي أجاب بها السعدي رحمه الله أجوبة قوية عن هذا الإشكال، وهو كيف حصل الاستشهاد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وأكثرهم قد كذبوه وعاندوه. فإما أن يقال إن الشهادة أضيفت إليهم والمراد العدول منهم والصادقون، هذا الجواب الأول، وإما أن يقال استشهدهم والمراد الكتب التي بأيديهم. لا طلب شهادتهم بأنفسهم، وإما أن يقال كما في الوجه الثالث أنه لما عجزوا عن إبداء شيء يرد دعوة عليه الصلاة والسلام من الكتب التي بأيديهم، علم أنه لا يوجد بأيديهم إلا التصديق له والتأييد لما جاء به، ومنها عدم الإقرار بهذا الإشكال أصلا أن أكثر أهل الكتاب كفروا به وعاندوه، بل أكثرهم آمنوا به، فإن الأرض لم يكن فيها ممن يتدين بدين إلا من أهل الكتاب. فهذه أربع أجوبة، وهناك غيرها من الأجوبة، ولشيخ الإسلام رحمه الله مباحث كثيرة في هذه الآية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإن بعض أهل الكتاب صاروا يريدون هذه الآية وما فيها من الإشكالات، وأن الله قد جعلهم شاهدين على هذا القرآن. وقوله لقد جاءك الحق الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه من ربك فلا تكونن من الممترين، كقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في القرآن والامتراء فيه، وهذا في الآية الأولى، وأشد من ذلك التكذيب به، وهذا في الآية الثانية، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه. ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلا، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده. تقدم معنا التنبيه عن هذا، وأن الصحيح أن يقال ماذا يستلزم النهي عن ضده، وهذا الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الأمر له صيغة والنهي له صيغة، وقد استغل هذا القول الأشاعرة وأمثالهم، فقالوا الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو أمر بضده، لأنهم يقولون كلام الله تعالى نفساني. ولكن التعبير الأصح الموافق للعقيدة الصحيحة أن يقال النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، ليس هو عين الأمر بضده، فإن النهي له صيغة معينة والأمر له صيغة معينة. قال: فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا، فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفى عنهم الخسار. هذه الآية مما أشكلت على كثير من المفسرين، هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم شك في هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى إليه حتى أرشده إلى سؤال أهل الكتاب ليتيقن وليزون عنه الشك؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم وعند ابن جرير بمعناه أنه قال: لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وجاء عن قتادة مرسلا وغير قتادة، جاء عن جماعة من التابعين قتادة والحسن وغيرهما أنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. فإذا كان كذلك، فبعض المفسرين قال إن في هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من الأمة، وهذا قال به كثير من المفسرين. قالوا: كما في آيات يخاطب الله تعالى نبيه والمراد غيره، وذكروا أقوالا أخرى لخص منها ابن القيم رحمه الله عدة أقوال. في كتابه أحكام أهل الذمة ورجح بينها، نقرأ بعض هذه الأقوال المختصرة، نقرأ منها مختصرا، وإلا هو كلام في نحو 3 صفحات. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا، وقالوا: كان في شك فأمر أن يسألنا. قال: وليس فيها بحمد الله إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قبل أن يذكر الأقوال ذكر اختياره وحاصله، قال: وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه. الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل لا يدل على كونه ممكنا، فقوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لا يدل على وقوع الشك أصلا ولا على إمكانه. ثم ذكر لذلك أمثلة في القرآن، قال كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالآن قوله لفسدتا هل يدل على وقوع آلهة غير الله، وجود آلهة غير الله، أو إمكان ذلك؟ لا يدل على ذلك، على وجوده ولا على إمكانه أصلا. قال وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يمكن صدور الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقوعه. فهذه الآية فإن كنت في شك مما أو أنزلنا إليك هي أشبه ما تكون بهذه الآية لئن أشركت ليحبطن عملك. بل قال الله هذا في جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم المعصومون عن الشرك عليهم الصلاة والسلام. فإذا لا إشكال في هذه الآية أصلا. وكما قال ابن القيم الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل لا يدل على إمكانه. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وفي تفسير سعيد بن منصور عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، هذا عن جماعة من التابعين مرسلا. وذكر ابن جرير عن ابن عباس قال فإن كنت في شك أنه مكتوب عندهم فاسألهم. برلين جعله راجعا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه، أي لم يشك أنه صحيح أو غير صحيح، بل إن كنت في شك أنه عند أهل الكتاب مكتوب وتبشير به أو ليس موجودا ومكتوبا عندهم فاسأل الصادقين منهم. وهذا اختيار ابن جرير وهو توجيه حسن. فإذا القول الذي اختاره ابن القيم أن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، فليس في الآية إشكال أصلا. ابن جرير رحمه الله اعتمد ما جاء في هذه الطريق عن ابن عباس أن المراد إن كنت في شك مما أنزلنا إليك ليس المراد الشك في صحته أو عدم صحته، وإنما المراد الشك هل هو موجود ومبشر به ومذكور عند أهل الكتاب أو لا. فإن شككت أنه مكتوب عندهم وأنك قد بشرت في الكتب السابقة بذلك فاسأل الصادقين منهم فسيخبرونك أنك مكتوب عندهم وأنه قد حصل التبشير بك قبل مجيئك. قال ابن جرير قال يقول تعالى لنبيه فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر. وكذلك قال ابن زيد بن الرحمن بن زيد بن أسلم هو عبد الله بن سلام، وقال الضحاك سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب. ابن القيم رحمه الله أشار إلى ضعف هذا القول بأن هذه السورة ماذا؟ مكية، ولم يكن لعبد الله بن سلام رضي الله عنه ولا لغيره وجود ولا صحبة، لكن لما أنا قال اسأل الذين تجد منهم صدقا، أو كما قال السعدي رحمه الله السؤال موجه إليهم والمراد كتبهم التي تنطق عنهم ثم قال: وقال كثير من المفسرين هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، لأن القرآن نزل عليه بلغة العرب، وهم يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره، كما يقول متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة، وكقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، والمراد أتباعه بهذا الخطاب. وقال أبو إسحاق الزجاج: إن الله تعالى يخاطب النبي والخطاب شامل للخلق والمعنى وإن كنتم في شك. واستدل على أن المراد الخلق بقوله في آخر هذه الآيات: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر. ثم قال: قال فإن قيل فإذا لم يكن واقعا، أي الشك ليس بواقع ولا ممكنا، فما مقصود الخطاب والمراد به؟ قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكر النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبياء بوحي وكلامه، فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط، الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل، فرسولي لم يشك ولم يسأل. فليس في الآية بعد هذا إن شاء الله إشكال، بل الكلام فيها واضح، فلا يلزم وقوع المشروط أصلا ولا إمكان، وهذا في القرآن كثير. أو أن الخطاب كما قال ابن جرير رحمه الله: فإن كنت في شك أنك مذكور عندهم، وإن كان هذا أيضا في شيء من البعد، فإن الله قد أخبره في القرآن أنه مذكور عندهم، ولا يمكن أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أخبره الله به.